بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، هذا هو الدرس 42 من دروسنا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا نزال نذكر قصصا من هدي السلف في وعظهم للخلفاء والأمراء في ذاك الزمان. نعم.
وعن أبي عمران الجوني قال: لما ولي هارون الرشيد الخلافة زاره العلماء فهنوه بما صار إليه من أمر الخلافة، ففتح بيوت الأموال وأقبل يجيزهم بالجوائز السنية، وكان قبل ذلك يجالس العلماء والزهاد، وكان يظهر النسك والتقشف، وكان مؤاخيا لسفيان بن سعيد بن المنذر الثوري قديما، فهجره سفيان ولم يزره، فاشتاق هارون إلى زيارته ليخلو به ويحدثه.
سبحان الله.
فلم يزره ولم يعبأ بموضعه ولا بما صار إليه.
يعني مع أنه عادة الناس بس يعني صاحبه صديقه يصير خليفة يسارعون إليه، هون سفيان ماذا فعل؟ لم يعبأ بموضعه أصلا.
فاشتد ذلك على هارون، فكتب إليه كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى أخيه سفيان بن سعيد بن المنذر، أما بعد، يا أخي قد علمت أن الله تبارك وتعالى واخى بين المؤمنين وجعل ذلك فيه وله، واعلم أني قد واخيت
جعل ذلك، هذا الأخوة يعني فيه، هو في الله ولله،
واعلم أني قد واخيتك مواخاة لم أصرم بها حبلك ولم أقطع منها ودك، وإني منطول لك على أفضل المحبة والإرادة، ولولا هذه القلادة التي قلدنيها الله لأتيتك ولو حبوا لما أجد لك في قلبي من المحبة.
ما شاء الله، كلام الخليفة لسفيان الثوري. نعم.
واعلم يا أبا عبد الله أنه ما بقي من إخواني وإخوانك أحد إلا وقد زارني وهناني بما صرت إليه.
نعم.
وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيتهم من الجوائز السنية ما فرحت به نفسي وقرت به عيني، وإني استبطأتك فلم تأتني، وقد كتبت لك كتابا شوقا مني إليك شديدا، وقد علمت يا أبا عبد الله ما جاء في فضل المؤمن وزيارته ومواصلته، فإذا ورد عليك كتابي فالعجل العجل. فلما كتب الكتاب
يعني كأنه يعني يدعوه بكل هذا اللطف. طبعا سيدنا يعني هارون الرشيد، طبعا هذا الخليفة الآن العادل ومن الأولياء لا شك، ويعني كونه يستدعي سفيان الثوري، إذن هو بده إيش؟ هذه الفئة من الناس.
فلما كتب الكتاب التفت إلى من عنده، فإذا كلهم يعرفون سفيان الثوري وخشونته، فقال: علي برجل من الباب. فأدخل عليه رجل يقال له عباد الطالقاني، فقال: يا عباد، خذ كتابي هذا فانطلق به إلى الكوفة، فإذا دخلتها فسل عن قبيلة بني ثور، ثم سل عن سفيان الثوري، فإذا رأيته فألقي كتابي هذا إليه، وعي بسمعك وقلبك جميع ما يقول.
يعني شو بيقول لك؟ شو بيتلفظ؟ شو بيساوي؟ كله احفظه لتنقله إلي نقلا تاما.
فأحصي عليه دقيق أمره وجليله لتخبرني به. فأخذ عباد الكتاب وانطلق به حتى ورد الكوفة، فسأل عن القبيلة فأرشد إليها، ثم سأل عن سفيان فقيل له هو في المسجد. قال عباد: فأقبلت إلى المسجد فلما رآني قام قائما وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يعني عرفه أنه جاء من قبل الخليفة.
وأعوذ بك اللهم من طارق يطرق إلا بخير. قال عباد: فوقعت الكلمة في قلبي فجرحت. فلما رآني نزلت بباب المسجد قام يصلي ولم يكن وقت صلاة. فربطت فرسي بباب المسجد ودخلت فإذا جلساؤه قعود قد نكسوا رؤوسهم
تواضعا وأدبا مع سفيان،
كأنهم لصوص قد ورد عليهم السلطان فهم خائفون من عقوبته. فسلمت فما رفع أحد إلي رأسه ورد السلام علي برؤوس الأصابع، فبقيت واقفا فما منهم أحد يعرض علي الجلوس، وقد علاني من هيبتهم الرعدة، ومددت عيني إليهم فقلت: إن المصلي هو سفيان، فرميت بالكتاب إليه. فلما رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه حية عرضت له في محرابه.
ما خاف إنه من الخليفة، خاف من هذه الفتنة، خاف كأنه يعني أنت جاءك كتاب من الخليفة شو بتساوي؟ تعظمه؟ بالعكس خاف منه.
فركع وسجد وسلم وأدخل يده في كمه ولفها بعباءته وأخذه.
ما أخذ بإيده، سبحان الله.
فقلبه بيده ثم رماه إلى من كان خلفه وقال: يأخذه بعضكم يقرأه، فإني أستغفر الله أن أمس شيئا مسه ظالم بيده. قال عباد: فأخذه بعضهم فحله وكأنه خائف من فم حية تنهشه، ثم فضه وقرأه. وأقبل سفيان يتبسم تبسم المتعجب، فلما فرغ من قراءته قال: اقلبوه واكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه. فقيل له: يا أبا عبد الله، إنه خليفة، فلو كتبت إليه في قرطاس نقي؟ فقال: اكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه، فإن كان اكتسبه من حلال فسوف يجزى به، وإن كان اكتسبه من حرام فسوف يصلى به، ولا يبقى شيء مسه ظالم عندنا فيفسد علينا ديننا. فقيل له: ما نكتب؟ فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم من العبد المذنب سفيان بن سعيد بن المنذر الثوري إلى العبد المغرور بالآمال هارون الرشيد الذي سلب حلاوة الإيمان. أما بعد، فإني قد كتبت إليك أعرفك أني قد صرمت حبلك وقطعت ودك، قد صرمت حبلك وقطعت ودك وقلبت موضعك، فإنك قد جعلتني شاهدا عليك بإقرارك على نفسك في كتابك بما هجمت به على بيت مال المسلمين فأنفقته في غير حقه.
هو أخبره أنه صار يعطي الجوائز للعلماء الذين يهنئونه، فماذا قال له؟ أنت تجرأت على بيت المال، هذا المال مو مالك،
وأنفذته في غير حكمه، ثم لم ترضى بما فعلته وأنت ناء عني حتى كتبت إلي تشهدني على نفسك. أما إني قد شهدت عليك أنا وإخواني الذين شهدوا قراءة كتابك، وسنؤدي الشهادة عليك غدا بين يدي الله تعالى. يا هارون، هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم، هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم والعاملون عليها في أرض الله تعالى والمجاهدون في سبيل الله وابن السبيل، أم رضي بذلك خلق من رعيتك؟ فشد يا هارون مئزرك وأعد للمسألة جوابا وللبلاء جلبابا، واعلم أنك ستقف بين يدي الحكم، بين يدي الحكم العدل، فقد رزئت في نفسك إذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذيذ القرآن ومجالسة الأخيار ورضيت لنفسك أن تكون ظالما وللظالمين إماما. يا هارون قعدت على السرير ولبست الحرير وأسبلت سترا دون بابك وتشبهت بالحجبة برب العالمين، ثم أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك يظلمون الناس ولا ينصفون، يشربون الخمور ويضربون من يشربها ويزنون ويحدون الزاني ويسرقون ويقطعون يد السارق. أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن تحكم بها على الناس؟ فكيف بك يا هارون غدا إذا نادى المنادي من قبل الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي الظلمة وأعوان الظلمة. فقدمت بين يدي الله تعالى ويداك مغلولتان إلى عنقك لا يفكهما إلا عدلك وإنصافك، والظالمون حولك وأنت لهم سابق وإمام إلى النار. كأني بك يا هارون وقد أخذت بضيق الخناق ووردت المساق، فأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك وسيئات غيرك في ميزانك زيادة عن سيئاتك. بلاء على بلاء.
ترى حسناتك في صحيفة غيرك وترى سيئات غيرك في صحيفتك.
بلاء على بلاء وظلمة فوق ظلمة. فاحتفظ بوصيتي واتعظ بموعظة التي وعظتك بها، واعلم أني قد نصحتك وما أبقيت لك في النصح غاية. فاتق الله يا هارون في رعيتك، واحفظ محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته، وأحسن الخلافة عليهم، واعلم أن هذا الأمر لو بقي لغيرك لم يصل إليك، وهو صائر إلى غيرك. وكذا الدنيا تنتقل بأهلها واحدا بعد واحد، فمنهم من تزود زادا نفعه، ومنهم من خسر دنياه وآخرته. وإني أحسبك يا هارون ممن خسر دنياه وآخرته، فإياك أن تكتب لي كتابا بعد هذا فلا أجيبك عنه، والسلام. قال عباد:
الآن رجعنا إلى هذا اللي كان واقف ينتظر الجواب.
قال عباد: فألقي إلي الكتاب منشورا غير مطويا ولا مختوم،
يعني هذا على غير عادة كتب الملوك.
فأخذته وأقبلت إلى سوق الكوفة وقد وقعت الموعظة من قلبي، فناديت يا أهل الكوفة فأجابوني، فقلت لهم: يا قوم، من يشتري رجلا هرب من الله إلى الله،
يعني نفسه، يعني أنا الآن أرسلني الخليفة لعمل، لكن كلام سفيان غير حالي.
فأقبلوا إلي بالدنانير والدراهم، فقلت: لا حاجة لي في المال، ولكن جبة صوف خشنة وعباءة قطوانية. قال: فأتيت بذلك ونزعت ما كان علي من اللباس الذي كنت ألبسه مع أمير المؤمنين، وأقبلت أقود البرذون وعليه السلاح الذي كنت أحمله، حتى أتيت باب أمير المؤمنين هارون حافيا راجلا.
راح بهيئة، رجع بهيئة ثانية.
فهزئ بي من كان على باب الخليفة، ثم استؤذن، فلما دخلت عليه وبصر بي على تلك الحالة قام وقعد، ثم قام قائما وجعل يلطم رأسه ووجهه ويدعو بالويل والحزن ويقول: انتفع الرسول وخاب المرسل.
سبحان الله، اللي بعثناه بالرسالة انتفع من سفيان ولم ينتفع المرسل، يعني نفسه.
مالي وللدنيا ولملك يزول عني سريعا. ثم ألقيت الكتاب إليه منشورا كما دفع إلي، فأقبل هارون يقرأه ودموعه تنحدر من عينيه.
هذا كنا نحكي دائما أنه علماء السلف كانوا ينصحون بهذه الطريقة، وقلوب الخلفاء مهيئة لقبولها. يعني لا واحد مثلا مثل هارون الرشيد لو كان ظالما، نعم، ويقال له هذا الكلام ربما يفعل غير ذلك.
ويقرأ ويشهق، فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، لقد اجترأ عليك سفيان، فلو وجهت إليه فأثقلته بالحديد وضيقت عليه السجن كنت تجعله عبرة لغيره. فقال هارون: اتركونا يا عبيد الدنيا، المغرور من غررتموه، والشقي من أهلكتموه، وإن سفيان أمة واحدة، أمة وحده، فاتركوا سفيان وشأنه. ثم لم يزل كتاب سفيان إلى جنب هارون يقرأه عند كل صلاة حتى توفي رحمه الله. فرحم الله عبدا نظر لنفسه واتقى الله فيما يقدم عليه غدا من عمله، فإنه عليه يحاسب وبه يجازى، والله ولي التوفيق. وعن عبد الله بن مهران قال: حج الرشيد فوافى الكوفة فأقام بها أياما ثم ضرب بالرحيل، فخرج الناس وخرج بهلول المجنون في من خرج بالكناسة، والصبيان يؤذونه ويولعون به، إذ أقبلت هواجج هارون فكف الصبيان عن الولوع به. فلما جاء هارون نادى بأعلى صوته.
مين نادى؟ بهلول نادى هارون الرشيد:
يا أمير المؤمنين. فكشف هارون السجاف بيده عن وجهه فقال: لبيك يا بهلول. فقال: يا أمير المؤمنين، حدثنا أيمن بن نائن عن قدامة بن عبد الله العامري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا من عرفة على ناقة له صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.
لا ضرب ولا طرد.
لا ضرب ولا طرد،
يعني بين يديه ما حد عارف. وسعوا الطريق إليك إليك، وسعوا لرسول الله بارك عليه، ما فعل ذلك.
لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، وتواضعك في سفرك هذا يا أمير المؤمنين خير لك من تكبرك وتجبرك. قال: فبكى هارون حتى سقطت دموعه على الأرض، ثم قال: يا بهلول، زدنا رحمك الله. قال: نعم يا أمير المؤمنين. رجل آتاه الله مالا وجمالا فأنفق من ماله وعف في جماله، كتب في خالص ديوان الله تعالى مع الأبرار. قال: أحسنت يا بهلول، ودفع له جائزة. فقال: اردد الجائزة إلى من أخذتها منه فلا حاجة لي فيها. قال: يا بهلول، فإن كان عليك دين قضيناه. قال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء أهل العلم بالكوفة متوافرون، قد اجتمعت آراؤهم أن قضاء الدين بالدين لا يجوز. قال: يا بهلول، فنجري عليك ما يقوتك أو يقيمك. قال: فرفع بهلول رأسه إلى السماء ثم قال: يا أمير المؤمنين، أنا وأنت من عيال الله، فمحال أن يذكرك وينساني. قال: فأسبل هارون السجاف ومضى. وعن أبي العباس الهاشمي عن صالح بن المأمون قال: دخلت على الحارث المحاسبي رحمه الله فقلت له: يا أبا عبد الله، هل حاسبت نفسك؟ فقال: كان هذا مرة. قلت له: فاليوم؟ قال: أكتم حالي، إني لأقرأ آية من كتاب الله تعالى فأظن بها أن تسمعها نفسي، ولولا أن يغلبني فيها فرح ما أعلنت بها. ولقد كنت ليلة قاعدا في محرابي فإذا أنا بفتى حسن الوجه طيب الرائحة فسلم علي ثم قعد بين يدي، فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا واحد من السياحين، أقصد المتعبدين في محاريبهم، ولا أرى لك اجتهادا، فأي عمل عملك؟ قال: قلت له: كتمان المصائب واستجلاب الفوائد. قال: فصاح وقال: ما علمت أن أحدا بين جنبي المشرق والمغرب هذه صفته. قال الحارث: فأردت أن أزيد عليه، فقلت له: أما علمت أن أهل القلوب يخفون أحوالهم ويكتمون أسرارهم ويسألون الله كتمان ذلك عليهم، فمن أين تعرفهم؟ قال: فصاح صيحة غشي عليه منها، فمكث عندي يومين لا يعقل، ثم أفاق وقد أحدث في ثيابي، فعلمت إزالة عقله، فأخرجت له ثوبا جديدا وقلت له: هذا كفني قد آثرتك به، فاغتسل وأعد صلاته. فقال: هات الماء. فاغتسل وصلى، ثم التحف بالثوب وخرج. فقلت له: أين تريد؟ فقال لي: قم معي. فلم يزل يمشي حتى دخل على المأمون فسلم عليه وقال: يا ظالم، أنا ظالم إن لم أقل لك يا ظالم، أستغفر الله من تقصيري فيك، أما تتقي الله تعالى فيما قد ملكك؟ وتكلم بكلام كثير. ثم أقبل يريد الخروج وأنا جالس بالباب، فأقبل عليه المأمون وقال: من أنت؟ قال: أنا رجل من السياحين، فكرت فيما عمل الصديقون قبلي فلم أجد لنفسي فيه حظا، فتعلقت بموعظتك لعلي ألحقهم. قال: فأمر بضرب عنقه، فأخرج وأنا قاعد على الباب ملفوفا في ذلك الثوب، ومناد ينادي: من ولي هذا فليأخذ. قال الحارث: فاختبأت عنه، فأخذه أقوام غرباء.
من ولي هذا؟
ومناد ينادي: من ولي هذا فليأخذه. قال الحارث: فاختبأت عنه، فأخذه أقوام غرباء فدفنوه، وكنت معهم لا أعلمهم بحاله. فأقمت في مسجد بالمقابر محزونا على الفتى، فغلبتني عيناي، فإذا هو بين وصائف لم أرى أحسن منهن، وهو يقول: يا حارث، أنت والله من الكاتمين الذين يخفون أحوالهم ويطيعون ربهم. قلت: وما فعلوا؟ قال: الساعة يلقونك. فنظرت إلى جماعة ركبان، فقلت: من أنتم؟ قالوا: الكاتمون أحوالهم. حرك هذا الفتى كلامك له، فلم يكن في قلبه مما وصفت شيء، فخرج للأمر والنهي، وإن الله تعالى أنزله معنا وغضب لعبده. وعن أحمد بن إبراهيم المقري قال: كان أبو الحسين النوري رجلا قليل الفضول، لا يسأل عما لا يعنيه، ولا يفتش عما لا يحتاج إليه، وكان إذا رأى منكرا غيره ولو كان فيه تلفه. فنزل ذات يوم إلى مشرعة تعرف بمشرعة الفحامين يتطهر للصلاة، إذ رأى زورقا فيه 30 دنا مكتوب عليها بالقار لطف، فقرأه وأنكره، لأنه لم يعلم في التجارات ولا في البيوع شيئا يعبر عنه بلطف. فقال للملاح: إيش في هذا الدنان؟ قال: وإيش عليك؟ امضي في شغلك. فلما سمع النوري من الملاح هذا القول ازداد تعطشا إلى معرفته، فقال: أحب أن تخبرني إيش في هذا الدنان؟
الدنان.
قال: وإيش عليك؟ أنت والله صوفي فضولي، هذا خمر للمعتضد يريد أن يتمم به مجلسه. فقال النوري: وهذا خمر؟ قال: نعم. فقال: أحب أن تعطيني ذلك المدرة. فاغتاظ الملاح عليه وقال لغلامه: أعطه حتى أنظر ما يصنع. فلما صارت المدرة في يده صعد إلى الزورق، ولم يزل يكسرها دنا حتى أتى على آخرها إلا دنا واحدا، والملاح يستغيث، إلى أن ركب صاحب الجسر وهو يومئذ ابن بشر أفلح، فقبض على النوري وأشخصه إلى حضرة المعتضد، وكان المعتضد سيفه قبل كلامه، ولم يشك الناس في أنه سيقتله. قال أبو الحسين: فأدخلت عليه وهو ثلاثة وثلاثون على كرسي حديد، وهو جالس على كرسي حديد وبيده عمودا يقلبه، فلما رآني قال: من أنت؟ قلت: محتسب. قال ومن ولاك الحسبة؟ قلت الذي ولاك الإمامة ولاني الحسبة يا أمير المؤمنين. قال فأطرق إلى الأرض ساعة ثم رفع رأسه إلي وقال ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقلت شفقة مني عليك، إذ بسطت يدي إلى صرف مكروه عنك فقصرت عنه. قال فأطرق مفكرا في كلامي ثم رفع رأسه إلي وقال كيف تخلص هذا الدن الواحد من جملة الدنان؟ فقلت في تخلصه علة أخبر بها أمير المؤمنين إن أذن. فقال هات خبرني. فقلت يا أمير المؤمنين إني أقبلت على الدنان بمطالبة الحق سبحانه لي بذلك، وغمر قلبي شاهد الإجلال للحق وخوف المطالبة، فغابت هيبة الخلق عني، فأقدمت عليها بهذه الحال إلى أن صرت إلى هذا الدن، فاستشعرت نفسي كبرا على أني أقدمت على مثلك فمنعت.
شوف الملاحظة لنفسه أنه مع ما يفعل ذلك لأجل الناس لأجل أن يقال، وإنما لله عز وجل، لما تغيرت النية توقف.
ولو أقدمت عليه بالحال الأول وكانت ملء الدنيا دنان لكسرتها ولم أبالي. فقال المعتضد اذهب فقد أطلقنا يدك غير ما أحببت أن تغيره من المنكر.
غير
ما أحببت أن تغيره من المنكر. قال أبو الحسين فقلت يا أمير المؤمنين بغض إلي التغيير لأني كنت أغير عن الله تعالى، وأنا الآن أغير عن شرطي. فقال المعتضد ما حاجتك؟ فقلت يا أمير المؤمنين تأمر بإخراجي سالما؟ فأمر له بذلك وخرج إلى البصرة، فكان أكثر أيامه بها خوفا من أن يسأله أحد حاجة يسألها المعتضد، فأقام بالبصرة إلى أن توفي المعتضد ثم رجع إلى بغداد. فهذه كانت سيرة العلماء وعادتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين لكونهم اتكلوا على فضل الله تعالى أن يحرسهم، ورضوا بحكم الله تعالى أن يرزقهم الشهادة. فلما أخلصوا لله النية أثر كلامهم في القلوب القاسية فلينها وأزال قساوتها. وأما الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء فسكتوا، وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم فلم ينجحوا. ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا. ففساد الرعايا بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء، وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه، ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل، فكيف على الملوك والأكابر؟ والله المستعان على كل حال. تم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحمد الله وعونه وحسن توفيقه.
الله يجزيك الخير. الحمد لله رب العالمين.